لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.
عباقرة الفكر والأدب الدكتور أحمد الوائلي، الجزء الثالث. استطاع الوائلي بفضل كفاءته ومقدرته العلمية من فرض منهجه وسط المجتمع، وتمكن من استقطاب الأضواء بدرجة ملفتة للنظر لم يستطع أن ينافسه فيها منافس، ولم يتمكن خطباء المنبر الحسيني أن يجاروه في قدراته الخطابية والفكرية والأدبية، فهو صاحب مدرسة مستقلة خاصة في الخطابة، وذاك أمر لم يتيسر للكثير.
الآية تعتبر الشهداء أحياء، تقول دول اللي يقتلون لا تسميهم أموات، لا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أموات. قد واحد يقول أن هذا يناقض البديهة، إحنا إذا نرجع الآن بالبديهة نلقى أن معنى شهيد شنو؟ يعني مات. إذا مات بعد شنو أسميه حي أنا؟ بأي شكل؟ كيف أتصور الحياة؟ ما خلص هذا مات، سكنت حركاته وهدأ كل شيء عنده، كيف أنا أقدر أعبر عنه بأنه حي؟ القرآن الكريم يقول لا، أنت أكو عندنا نوعين، ثلاث أنواع من الحياة. أكو عندنا حياة إذا ترجع لها من أولها إلى آخرها تلقاها أشبه شيء بحياة الحيوان، يعني أكل ونوم وتنفس وفعاليات حي، نفس الفعاليات اللي يؤديها الكائن الحي بدون وعي بدون عقل بدون أن يترتب عليها أثر، هذه ما أقدر أسميها حياة. حيوان يدخل الحياة ويطلع من الحياة لا يأثر بغيره ولا يتأثر بغيره. وشنو ميزة الإنسان؟ ميزة الإنسان أن يأثر بغيره ويتأثر بغيره، يتأثر يأخذ منه ويأثر يعطيه. الحيوان ما عنده هالأثر هذا. الإنسان وبالذات الشهيد أكو عنده وحي، عنده وحي بعث الحياة في الأمة، يؤثر بغيره ويتأثر بغيره أيضا، اقتبس من غيره هذا الأسلوب، هالديدا هذا اقتبس من غيره. فإذا أكو عندنا حياة من هالنوع، حياة نبات أو حياة حيوان لا قيمة لها. مرة لا والله أكو حياة لا تركت آثار بصماتها، يعني ما يطلع من الوجود إلا ويترك بصماته في الوجود. شلون يعني يترك بصماته؟ إما يترك لمبدأ أو يغير لواقع مر مؤلم أو يحيل أمة أو شكت أن تموت، وهي أعمال مشهلة، أعمال كبيرة لابد معها من تضحية. فلذلك الحياة اللي يريدها القرآن هي هاي. القرآن ما يجي يريد يعني يخلينا الناقض البديهة يقول أن هذا الشهيد ما يموت، لا، نعرف إحنا بالبداهة أن الشهيد يموت، ما في شك أن يقتل، وإذا انقتل خلص سكنت حركاته. هو هذا المقصود؟ لا طبعا ما يريد يناقض البديهة، لكن يقول أن الحياة اللي تأخذ وتعطي، اللي تغير واقع، إذا ما غيرت من الواقع شيء هذه ما تسميها حياة، ما تسميها حياة هذه أبدا. وحياة الشهداء حياة إلها هذا التأثير وهذا الأثر. هاي اثنين. ثلاثة، أكو عندنا حياة الذكر الخالد. ومعنى حياة الذكر الخالد يعني انت تلاحظ اكو ناس بمجرد ان يموت خلص مثل الشمعة اذا انطفت خمد ذكره وانتهى كل شيء، يعني ما اكو بعد ما وراء شيء بالمرة. واحد لا والله يطلع من الدنيا ويترك الدوي بالدنيا يظل، ها؟ واخبار الرجال اذا تناهت الى التاريخ خير الحاكمين، واخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مشامعها طنينا. وفعلا فعلا تلقى اكو ناس يطلع منها الوجود ويترك دوي، يعني آراء نظريات آثار مواقف البطولية. بطبيعة الحال هاي حياة، حياة لا تضاهيها حياة.
فمدرسة الدكتور الوائلي الخطابية تمتاز بما يلي: الهدفية. يقول: يجب أن نعتبر مهمتنا أكبر من الدم، الحسين أكبر من الدم.
المراجعة والبحث والتحقيق في كسب المعارف والمعلومات.
اعتماد أسلوب شيق في الطرح.
عدم التطويل الممل والاختصار المخل.
عدم اصطدام مادتي العلمية بالأسس العقلية.
عدم الركون إلى الخرافة والتسطيح والأسطورة.
هيمنة اللغة العربية الفصحى والتعرض إلى بعض الكلمات الدارجة التي تعطي المحاضرة جمالا خاصا.
القدرة الخطابية العالية والرصيد الشعري.
رصانة النص عند الإلقاء.
ارتفاع مستوى الأفكار.
التنوع مع الحفاظ على وحدة الموضوع.
تطعيم الحديث بالشواهد من الآيات والروايات والقصص والأشعار.
رعاية الأدب عند التعرض للآخرين.
القدرات والمواهب الذاتية والتي تؤثر على الخطابة، فهو شاعر وعالم واقتصادي.
ختم المحاضرة بمصيبة لا تصطدم مع الحقائق لتهيج العواطف بما يتماشى والهدف الإسلامي.
عدم استغراق الوقت بالمصيبة.
شوف، لاحظوا أن العاطفة ركن أساسي في الخطاب الحسيني، لكن يا عاطفة، العاطفة التي كان يثيرها الشيخ الوائلي تنطلق من فكر أصيل ومن عقيدة سليمة، لذلك مزج الفكرة بالعاطفة. لذلك أنت لما تتابع مجالس وحديث عن الحسين، أنت ما تجد أكذوبة ولا تجد أسطورة ولا تجد مبالغة، بعيد عن التهويل والتصنع اللي اعتاد بعض الخطباء. بعض الخطباء مهمته شنو؟ يريد يستدر الدمعة بالصدوق بالكذب بالكذا. أما الشيخ الوائلي لا، مزج الفكرة بالعاطفة، ولذلك أنتج التفاعل صادق، تفاعل المستمع، تفاعل صادق ودموع غزيرة. أستطيع أن أقول أن الدموع اللي يثيرها الوائلي تغسل القلب وتطهر النفس وتنور العقل.
عمل الوائلي على ترسيخ مبادئ العقيدة والإيمان على مستوى الأفراد والجماعات، وإبراز الهوية الثقافية الإسلامية، وإبراز شخصيات آل البيت عليهم السلام بصورة علمية فنية وصادقة، وبناء دولة إسلامية موحدة رغم اختلاف المذاهب والقوميات من منطلقات دينية إسلامية، وضمن سلسلة طويلة من السنوات والمحاضرات العلمية والإسلامية، ومن خلال الإسناد إلى القرآن والسنة والعقل من أجل مواجهة الاختلافات والأحقاد واحترام الرأي وعدم الهجوم على القيم والعقيدة والأشخاص. وكان يأخذ من الشافعية والحنبلية إلى آخره.
في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء. في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل السعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية، وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية
في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، قد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
كما عمل الوائلي على تثقيف الناس أن القضية الحسينية ملك لكل إنسان حر يرفض الخضوع مهما كان دينه أو مذهبه. يضع الإمام الحسين عليه السلام في وعاء الرسالة الذي يبتعد عن المزايدات والمبالغات، ويستشف من وراء كل تحرك وكل مفردة من مفردات واقعة الطف الهدف الكبير والسر الكامن، وفي الوقت ذاته استجلاء محتويات هذه الواقعة وتقديمها دروسا نستلهمها في مسيرة الحياة. ودعا في كتابه القيم تجاربي مع المنبر إلى عدم حصر الحسين في نطاق الدمع والمأساة فقط، بينما هو ثورة على الباطل ومنهج سلك الشهادة لبناء المجتمع.
أقدام حملة المبدأ، وأنا ممن يتهالك ويموت في سبيل مبادئ آل محمد، ومن ما ضحى ويضحي وسيضحي إلى آخر حياته. لكنه أنا ما أستعمل غوغائية، يعني بتعبير آخر أمشي بهدوء، أمشي بلون من الفكر الهادي اللي أتصور أن أكثر فاعلية وأكثر أداء.
ولذلك مستمعينا الكرام، سعى مع رفيق درب الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلى رفع المستوى العام للمنبر بما يليق بصاحبه عليه السلام عبر خطوات ثلاث.
تقعيد المنبر بمعنى أن يصدر عن قواعد وعلم منهجي.
إثراء مادة المنبر بحيث تتنوع مضامين المحاضرات وتلتمس المواد المشوقة للسامع المفهومة لديه.
العمل على الارتقاء بالمنبر حتى يصل إلى مستوى مرجع متجول يرجع إليه الجمهور للتعرف على كثير مما يهمه في حياته من عقائد وأحكام شرعية.
والله من منبع الإخلاص ومن قلب مفعم بالتمني لشبابنا بكل خير وبكل توفيق، أتوجه إليهم بأن يكثروا من قراءة النصوص الدينية، وأن يتعرفوا على مضامين هذه النصوص عن طريق أهل الخبرة وعن طريق العلم والعلماء، لا عن طريق مدعي العلم ومدعي أو الحدية عرفة. وفي مثل هذه الوسيلة سيصلون إلى نتائج أنا ضمين بأنها نتائج كفيلة بأن تغير كثير من نظرتهم إلى الدين وإلى طبيعة الحياة. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، أنا أدعو رجال الدين ومؤسساتنا الدينية أن تكثر من فعالياتها التربوية، وأن تنزل من أبراجها العاجية لتصل إلى مستويات فهم ما عليه التلاميذ وما عليه الناس العاديين من معرفة، تصل إلى مستواهم، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بين معاطن الإبل ليعلم البدو. علينا أن نجتمع الآن في المراكز الحضارية، نحمل إلى أبنائنا ما أراد الله عز وجل أن يحبوهم به من عطاء السماء للأرض، وأن نضع أيديهم على الكنوز والعطاء الموجود في ديننا، وكل ذلك يعتبر إحدى الوسائل، وسنتعرف في طريقنا على وسائل أخرى، إحدى الوسائل إلى حمل الجيل وإلى حمل الشباب على تفهم رسالة الإسلام والدنو إلى دينهم وعقائدهم، فإن في ذلك خيرهم في الدنيا والآخرة، والله عز وجل هو المسؤول أن يأخذ بأيديهم ليكرعوا من هذا النبع الصافي من نبع الإسلام، النبع الذي صلح به أولنا ولا يصلح آخرنا إلا به. هذا هو الأسلوب أو الطريق، أو سمي بعض الطريق. للوصول إلى هذا.
وكان من خصائص أفكاره وتوجهه ومواقفه حل القضايا الملحة مثل الديمقراطية والمشاركة السياسية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بسبب التحولات العميقة التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية والتي تتطلب الجهاد من أجل العمل وتوظيف الإمكانات من أجل جمع الشمل.
كان الدكتور الوائلي من رواد الوحدة الإسلامية، فدعا فرق المسلمين إلى أن يدرسوا بعضهم بعضا بروح علمية، وأن يتبنوا الخلفيات المشبوهة التي أدت دورا كبيرا وما زالت في تمزيقهم، كما دعاهم إلى وعي وحدة المنبع عند المسلمين. إن القرآن إمامنا والسنة النبوية رائدنا، لا ينبغي لنا أن نبقى متفرجين دون أن نجند الفكر الشريف والقلم النظيف في ميادين وحدة المسلمين.
كان الدكتور الوائلي يرى أن من أخلاقيات المنبر الحسيني ما يأتي:
أن يكون العمل لوجه الله تعالى قبل كل شيء،
ارتباط العمل المنبري بالمصلحة العامة والنأي به عن التحول إلى ميديا بيد فئة أو فرد ضد فئة أخرى أو فرد آخر بدوافع شخصية،
ترفع العمل المنبري عن إرضاء العوام على حساب الحقائق والقيم،
دفع الشبهات عن الإسلام، ففي مرحلة السبعينيات ظهرت الفلسفة وتيارات غربية سادت وسيطرت على عقول الناس، وبعضها كانت منحرفة تحارب معتقدات الإسلام، فكان الوائلي خصما عنيدا لأعداء الإسلام من مستشرقين وكتاب غربيين ممن حاولوا تشويه دين الله والإساءة إليه ونسبة آراء مغلوطة إليه كوصف الإسلام بالإرهاب.
في عقيدتي من اليسير للخطيب الواعي المثقف أن يجد من النصوص ما يدعم رأيه بأن الإسلام دين أبعد ما يكون عن الإرهاب، وإنما قد تسمى الصلابة أو الحدية في اتباع تعاليم الدين أحيانا إرهابا، وهذا من التحكم بالألفاظ، ليس في الإسلام إرهاب، لأن الإسلام دين أراده الله للعالمين والله رب العالمين، ومن البديهي أن الله عز وجل لا يريد أن يرهب عباده بالوقت الذي يريد أن يجلبهم إلى دينه وأن يقربهم إلى طاعته. فاستعمال أحيانا لعوامل الشدة إنما مقابلة لانحرافات الطبع الإنساني في بعض الأحيان الذي يجمح بالإنسان ويبعد به عن درب الله، وإلا الإسلام لا يمكن أن يكون إرهابيا وهو يقول: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولا يمكن أن يكون الإسلام إرهابيا وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي سبقت غضبي، ولا يمكن أن يكون الإسلام إرهابيا والنبي يقول أن الله عز وجل أرحم بكم من آبائكم وأمهاتكم، فكيف يكون الأب والأم إرهابيين على الولد؟ حاشا، ما كان الإسلام يوم من الأيام إرهابيا أبدا، ولكن لأن مصالح المستغلين والمستكبرين والمستعمرين لأنها من وراء هذا القول أرادت أن تروج له وأرادت أن تحطم من يقف في طريقها ليقول لها جئت مبتزة ولم تجئي مصلحة، وإذا أردت أن تحطم عدوك فأطلق عليه إشاعة، وما من إشاعة في مثل هذا اليوم ترهب أكثر من التهمة بالإرهاب، لأنه تترتب عليها آثار سلبية، وإلا في الإسلام أبعد ما يكون عن الإرهاب. وللإفاضة في مثل هذا الجواب لابد من رجوع إلى صحائف وصحائف مطولة.
كان يتصدى لهم بالدليل والبرهان ويقارعهم إلى جانب الأدلة الشرعية الإسلامية المأخوذة من الكتاب والسنة بحجج عقلية ومنطقية وعلمية نظرا لدراساته الموسعة ومطالعاته الكثيرة. وبفضل ما يحمله الوائلي من فكر ومنهجية تسودها الحقيقة، استطاع أن ينقذ المجتمع ويفند بعض الآراء المخالفة للواقع وتشويه معالم الدين الإسلامي، كما هذب الناس من خلال المنبر وأثر في عقولهم كما استطاع أن يستقطبهم.
فالشيخ الوائلي بالواقع استعمل الأسلوب العلمي والأدبي في الرد بدون شتيمة وبدون، يعني بعبارة أخرى أنه طرح جمالية الإسلام وكمال الإسلام، واستطاع أن يثبت أن الإسلام، شوف هنا هاي نقطة أساسية، أن الإسلام مو عادات ولا طقوس ولا تقاليد، الإسلام عقيدة ونظام. هنا هذا اللي كان يأكد عليه، نظام للفرد، نظام للمجتمع، نظام للدولة، نظام للاقتصاد، نظام للسياسة، نظام للاجتماع.
أيضا دفع الشبهات عن التشيع، فكان بسعة اطلاعته على المذاهب الإسلامية كافة خير مدافع عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، فكان يفند الشبهات الملقاة على التشيع من كتب بعض الكتاب من المذاهب الإسلامية الأخرى مستعينا بالأحاديث التي ينقلونها وبآراء علمائهم، كما فعل في كتابه هوية التشيع.
على سؤالك يا أخي، أولا كل علماء المسلمين يعرفون منشأ التشيع، مفهوم التشيع. التشيع هو في اللغة المتابعة، والتشيع في الاصطلاح الإيمان بأفكار معينة من مصدر معين. التشيع بالمعنى الأول المتابعة من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، طبعا وجهات نظر المسلمين كانت متنوعة، جماعة التفوا حول الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وجماعة التفوا حول الخلفاء رضوان الله عليهم. الذين التفوا حول الإمام أمير المؤمنين عرفوا بالشيعة، وكان هناك جماعة يعرفون في تلك الأيام بأنهم شيعة علي، من قبيل عمار بن ياسر، ومن قبيل أبي ذر، ومن قبيل المقداد، ومن قبيل سلمان، هذول عرف عنهم الشيعة. الشيعة إذن هم أتباع الإمام، والإمام علي عليه السلام معروف تلمذة للقرآن وتلمذة لرسول الله، والمعروف أنه إسلام يمشي على الأرض، فمن يتبعه لابد أن يتبع آدابه ومناهجه، والذي يتبع مناهج القرآن ومناهج القرآن مناهج علي لا يريد هدم الإسلام أبدا.
إذن من اللي شرع التشيع؟ لما تنزل الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، كما يرويها عبد الله بن مسعود وكما يرويها غيره، ها؟ هذا معناه إلى مفاد يوم إلى مضمون يوم إلى مضمون. يعني أنا لما أسمعها من النبي صلى الله عليه وآله وأعرف أن علي بن أبي طالب نزل فيه قرآن وأتبع، ويجيني عبد الله بن عباس يقول لي 300 آية نزلت في علي بن أبي طالب، وتجي الروايات كلها تمدح عليا عليه السلام وتعطيه مكانته، علي مع القرآن والقرآن مع علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، علي كنفسي، نعم أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من أشجار شتى. هذا الحديث، هاي الأحاديث إلى معنى لو ما لها معنى؟ هاي راح تخلي الناس يلتفون حول علي أو لا؟ إذا التفوا حوله هو هذا التشيع. شو التشيع شنو؟ ها؟ إذن اللي زرع التشيع القرآن والسنة النبوية الشريفة.
كان الدكتور الوائلي أيضا من رواد الوحدة الإسلامية، فدعا فرق المسلمين إلى أن يدرسوا بعضهم بعضا بروح علمية، وأن يتبينوا الخلفيات المشبوهة التي أدت دورا كبيرا وما زالت في تمزيقهم، كما دعاهم إلى وعي وحدة المنبع عند المسلمين بأن القرآن إمامنا والسنة النبوية رائدنا، لا ينبغي لنا أن نبقى متفرجين دون أن نشند الفكرة الشريفة والقلم النظيف في ميادين وحدة المسلمين.
التي لن تجد في منبره إلا يعني الاحتضان لكل المذاهب الإسلامية. ولهذا أنا يوما ما كنت جالس عند أستاذنا الإمام الشهيد الصدر، وأذكر جاء مجموعة شباب، جاء مجموعة شباب تصور أنهم من بغداد من أهل السنة، وكانوا يلقبون الشيخ الوائلي بالإمام الوائلي، هذا اللقب غير المألوف عند الشيعة، الشيعة يقولون الشيخ الوائلي، لكن السنة هؤلاء الشباب الجامعين لشدة إعجابهم كانوا يحدثون السيد محمد باقر الصدر عن الإمام الشيخ الوائلي، وأننا استمعنا إلى محاضرات الإمام الشيخ الوائلي. إذن لاحظوا هذا، لولا روح الاستيعاب والوحدوية ما كان قادر على إيصال صوته إلى يعني الشباب، جيل الشباب من أبناء السنة الذين ينتظرون هذا الصوت الوحدوي. هذه ملامح في المنبر أو المدرسة التجديدية التي قادها الشيخ الوائلي رضوان الله عليه. يستحق طبعا، وبالفعل هو نجح في أن يكون مؤسس مدرسة، رغم أنه لم يؤسس مدرسة بمعنى البناء وبمعنى يعني مشروع على الأرض متحرك، ولكنه أسس مدرسة فخلف عشرات من خطباء المنبر الحسيني ممن يحذون حذوه ويحاولون تقليده في الأداء وحتى في النبرة وحتى في الصوت. إذن هو فرض نفسه كمدرسة، واليوم يفخر العشرات، يفخرون بل أستطيع القول المئات من الرجال المنبر بأنهم يعني أقدر على تقليده في الطريقة وفي الأداء. إذن نجح وقد كتب الله له يعني مثل هذا التوفيق حتى بدون قصد منه.
تمتاز أيضا مدرسة الدكتور الوائلي بعدم اعتمادها الجزم في المجال الفكري، والذي يشكل أحد المظاهر السلبية في مجتمعنا، ويتجلى ذلك في محاضراته عندما يفسر آية قرآنية معينة فيقدم كل الآراء المطروحة في تفسيرها، ولا يجزم بصحة أي من تلك التفاسير إلا في حالات نادرة، وذلك عملا بمبدأ جواز الاختلاف والاجتهاد وحق كل شخص في أن يعمل بدليله. ولذلك يكثر من استعمال الكلمات التي تفتح المجال أمام المستمع للتفكير، مثل أعتقد، أظن، أتصور وغيرها. وقد ربى هذه الملكة من خلال سعة تبحره واطلاعه على كل المذاهب، فلم يحصر علمه بمذهب دون آخر، فها هو يقول:
من الأمور التي عملتها وأكدت التجارب صوابها الانفتاح على تراث المذاهب الإسلامية الأخرى والتفاعل معها نقدا وتقويما بأعصاب هادئة وموضوعية تامة واتباع الدليل، وقد برهنت للتجارب بأن هذا المنهج مثمر وفاعل.
كان الدكتور الوائلي دائم الدعوة إلى أن تواكب حركة المنبر والتجربة الاجتهادية والخطاب الإسلامي عصرنا الذي نعيش فيه وما شهده من ثورة علمية ومعرفية، وقام بمعالجة مشاكل الحياة المعاصرة وطرح النظريات الحديثة في الفلسفة والاقتصاد والاجتماع ومختلف ميادين المعرفة باستخدام المنهج الأكاديمي العلمي وتقريب مضامينه إلى أذهان المستمعين.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.